بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد. في هذا الفرع الثالث يتعرض المصنف لحكم آخر من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وهو خاص هذا الحكم بالمنافع، منافع العين المباعة، وهي على نحوين: منافع مستوفات ومنافع غير مستوفات. والمراد من الاستيفاء واضح، إذ المنافع تارة يستفيد منها المشتري بأن يسكن الدار أو يركب الدابة ويشرب حليبها ويطأ الأمة يولدها يستخدمها أو يستعملها ونحو ذلك. وغير المستوفات واضح بعكس ذلك، كأن تبقى الدار مقفلة أو الدابة ساكنة والحليب في الضرع أو غير ذلك. يقع الكلام في أن هذه المنافع على فرض تلف العين ولزوم ضمانها بإرجاع بدلها الواقعي، هل تضمن هذه المنافع أو لا؟ بمعنى، هل يجب على المشتري أن يدفع ما بإزاء هذه المنافع فضلا عن بدل العين، أو أنه يدفع بدل العين فقط؟ هذه المسألة، هذا الفرع عقده المصنف لمعالجة هذا التساؤل، وقسم الكلام فيه إلى مقامين: المقام الأول بلحاظ المنافع المستوفات، والمقام الثاني بلحاظ غير المستوفات. والأدلة في المقامين واحدة، إلا أن التفريق لنكتة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المقام الثاني. فالكلام فعلا في حكم المنافع المستوفات، هل يجب على القابض على المشتري ضمانها للبائع ومالك العين أو لا يجب الضمان؟ ثانيا، أو هذا مقدمة خلينا نعتبرها، المطلب الأول في مختار المصنف ودليله، يذهب المصنف إلى الرأي المشهور في المسألة، وهو ضمان المنافع المستوفات، ويستدل ببعض الأدلة ويتعرض لرد أدلة أخرى على نفس المدعى لبعض الفقهاء، فيقع الكلام في نقاط في هذا المطلب. النقطة الأولى في أدلة مدعى المصنف، في الأدلة التي ساقها المصنف على مدعاه. الدليل الأول الإجماع، حسب ما يظهر من السرائر، حيث ادعى ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية في السرائر حسب ما تقدم من عبارته التي قرأناها سابقا، أنه جعل المقبوضة بالعين بالعقد الفاسد كالمغصوب ونسبه للأصحاب. فإن تم وأمكن تقريب ذلك على أنه إجماع فهو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بعموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا، هذا نبوي. أي نعم. بناء على أن المنفعة مال لتدخل في موضوع الحديث، إذ صياغة الحديث بقضية منطقية يكون بالشكل الآتي: مال المسلم لا يحل لغيره إلا بطيب نفسه، فالموضوع هو المال. فإذا قلنا أنه عام لكل ما يصدق عليه المالية والمنافع من الأموال، لكون ضابط المالية يتحقق فيها في المنافع، وهو ضابط المالية تنافس العقلاء عليه، فكل ما تنافس عليه العقلاء فهو مال بحسب الاصطلاح العقلائي والممضى شرعا. ولا ريب أن نجد بالوجدان توفر هذا المناط وهذا الضابط في المنافع، ويذكر المصنف شاهدين لتقريب تحقق هذا المناط وهذا الضابط في المنافع. الشاهد الأول: جعل المنافع ثمنا في البيع، إذ العقلاء يقبلون ويعتبرونه بيعا صحيحا عندهم لو كان الثمن منفعة، كما لو قال له: بعني العبد بسكن الدار سنة، أو بعني الكتاب بخياطة ثوبك هذا الشهر مثلا، وغير ذلك من الأمثلة. وبما أن حقيقة البيع عند العقلاء هو مبادلة عين بمال، فما يجعل ثمنا أو عوضا في التعاملات العقلائية وخصوصا في البيع لا بد من كونه مالا في نظرهم، وقبلوا أن يكون ثمنا، إذن هو مال بنظرهم، وهو من العقود التي أمضاها الشارع إذ لم يرد نهي لا بعموم ولا بخصوص عن جعل الأثمان منافع من المنافع. واضح هذا إن شاء الله. الشاهد الثاني جعل المنافع صداقا ومهرا في النكاح كما لو طلب الرجل من امرأة الزواج بمقابل منفعة دار أو بستان أو دابة أو نحو ذلك، ولا ريب أن المهر والصداق في النكاح مما يتمول بحسب ظاهر سير وعمل العقلاء وقد أمضاه الشارع أيضا. هذا هو مختار المصنف ودليله على مدعاه. قال أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري، الآن كلام المصنف بالمستوفات وسيأتي في محله الحديث عن غير المستوفات قبل الرد، قيد توضيحي على اعتبار أنه شنو كلامنا، ما دامت العين عند المشتري والعقد فاسد فاستوفى المنافع، أما إذا أرجعها فبعد لا علاقة للمشتري بتلك المنافع. لو كان للعين كان عليه عوضها، عوض المنافع المستوفات على المشهور، هذا هو قول المشهور ويوافقه المصنف، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب شنو الاتفاق على الحكم، هذا الدليل الأول إجماع. ويدل عليه عموم قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعة، هذا واضح، أشار إلى نكتة شمول الحديث لما نحن فيه للمنافع على اعتبار صدق المالية وعموم المالية وصدق على المنافع، وأيضا أشار إلى شنو أن هذا الصدق بنظر العقلاء وهو متحقق، ولذا يجعل هذا الشاهد، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح، شاهد أول وشاهد ثاني. النقطة الثالثة، قد قلنا اثنين صار، النقطة الثالثة خالف، نعم أي هي النقطة الأولى في مختار المصنف، يعني في أدلة المصنف الثانية، النقطة الثانية المخالف في هذه المسألة ابن حمزة قدس الله نفسه الزكية في كتابه الوسيلة، إذ قال بعدم الضمان، وهو الرأي المشهور عن أبناء العامة، واستدل ابن حمزة بالنبوي المشهور عندهم أيضا وهو الخراج بالضمان، بتقريب أن المراد من الخراج هو المنافع والمراد من الباء إما السببية أو المقابلة، فيكون مفاد الحديث أن المشتري حيث أقدم على ضمان العين لأجل منافعها، أن المشتري حيث أقدم على ضمان العين لأجل منافعها، فضمان العين سبب لملك منافعها، أو قل فضمان العين في مقابل ملك الضامن والمشتري لمنافعها، لأن الضمان في مقابل المنافع مجانا. لأن الخراج بالضمان. ويمكن صياغة الحديث بالشكل الآتي: الخراج بالضمان، أن يقال أن الضمان مما طبعاً نختصر، يعني أن ضمان العين في العقد في عقد البيع، أن ضمان العين في عقد البيع مما أقدم عليه المشتري، وكل ما أقدم عليه المشتري يثبت في قباله الخراج مجانا. يثبت في قباله يعني شنو؟ يملكه الضامن، يملكه المشتري مجانا. إذن الضمان يثبت في قباله أو بسببه ملكية الضامن للمنافع. وبهذا يتضح أن المنافع ملك المشتري مجانا، فإذا تلفت العين وكان العقد فاسدا كان المشتري ضامنا للعين بأن يدفع بدلها، ولا شيء عليه بإزاء المنافع لأنها مملوكة له. فحاصل كلام ابن حمزة خلاصتها، لأنه حتى ندخل في تأييد المصنف، أن ضمان العين لما كان مقابلا أو سببا لملك المشتري لمنافعها، فلا يجتمع ضمان العين مع ضمان المنافع، إذ المستفاد من حديث الخراج بالضمان هو نفس المضمون المستفاد من روايات أخرى كقاعدة، وهي: من له الغنم فعليه الغرم، من له المغنم فعليه المغرم، والتي تعني أن من يدخل في كيسه غنم فهو من يخرج من كيسه الغرم إن ثبت، ولا يصح ولا يجوز خروج الاثنين الغنم والغرم من كيس واحد، ولا أن يدخل كل منهما في كيس واحد، أن يكون له الغرم ولا له، نعم لا له الغنم ولا غرم عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو دعوى ابن حمزة والدليل. ثم المصنف يأتي بتأييد، نقرأ هذا المقدار ثم نشوف تأييد المصنف. قال: خلافا للوسيلة فنفى الضمان. مشهور ثبته الضمان، وسيلة خالف فكل شيء يقتضي مقتضى المخالفة نفي الضمان. محتجا بأن الخراج بالضمان، هذا نبوي كما سيأتي الحديث عنه كما في النبوي المرسل. وتفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه، يعني قبله لنفسه، فخراجه له، خراج عن منافع، فمنافع الشيء له للضامن. فالباء للسببية، فش يصير المعنى؟ ضمان البيع سبب لملك المنافع، أو المقابلة، الباء للمقابلة، فش يصير مضمون الحديث؟ ضمان المنافع، ضمان العين مقابل ملك المنافع. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع، طبعا ضمنه بمن؟ بالمسمى، فرض أنه أقدم على المسمى. لما أقدم على ضمان المبيع وتقبل المبيع على نفسه بتقبيل البائع، البائع هو اللي يقبله، هو اللي يقول له بعتك كذا بكذا، هاي بكذا يعني ضمان، وهو أقدم على هذا الضمان المسمى، وتضمينه إياه، يعني وتضمين البائع المشتري إياه المشتري على أن يكون الخراج المنافع له للمشتري مجانا. وهذه هي بعدهم قضية واضحة وعقلائيا وأساسا، المشتري إنما يقدم على ضمان العين لأجل ماذا؟ وهو نفس العين، ذات العين لا تستحق أن يبذل في أزائها بما هي في ذاتها بقطع النظر عن كل شيء ثمنا وضمانا، فإنما أقدم على ضمان العين، يعني دفع شيء بأزاء، دفع مال بأزاء العين، إنما لأجل ماذا؟ الانتفاع، لأجل أن تكون المنافع والخراج له. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، أي على أن يكون، يعني إشارة إلى قضية ارتكازية معروفة بين البائع والمشتري وعند جميع العقلاء، أن المشتري إنما يقدم على ضمان العين لأجل ملك المنافع مجانا. شنو يعني مجانا؟ أي أنه يدفع المال والثمن بأزاء العين لا بأزاء شيء من المنافع. فالمشتري لما أقدم كان اللازم على ذلك، يعني على الإقدام، شنو اللازم؟ أن خراجه منافعه، منافع المبيع، خراج المبيع له للمشتري على تقدير الفساد. ليش نقول على تقدير الفساد؟ لأنه إذا كان البيع صحيح فواضح بعد هو مالك العين وبالتبع هو مالك منافعها وانتظار ثمر. إذا قلنا بالفساد ولا بد من إرجاع العين، هل نقول بأن المنافع مملوكة للمشتري أو مملوكة لمالك العين؟ إذا كان البيع فاسدا العين تبقى مملوكة لمن؟ للبائع. تبقى البيع إذا كان فاسد لا يحصل نقل وانتقال، فتبقى العين على ملك البائع، فهل أن المنافع بتبع ملكية العين أو تكون للمشتري؟ ابن حمزة ماذا يقول؟ كان اللازم على الإقدام أن خراج المبيع للمشتري على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير، كما أن الضمان العين على المشتري على تقدير الفساد كان ملك المنافع للمشتري على تقدير الفساد. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج. ليش؟ اللي هو هذا مضمون الحديث، يقول مضمون الحديث أنه كان لما كان ضمان العين بمقابل ملكية المنافع، اللي هو مضمون الحديث، فلا يجتمع ضمان العين وضمان المنافع. ليش؟ إذ لو اجتمع ضمان العين مع ضمان المنافع كان خلاف الحديث، لأن الحديث جعل مقابلة بيناتهم أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج. ومرجعه، مرجع هذا المضمون، إلى الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة. يعني هذا راجع إلى هاي القاعدة المستفادة من مجموعة روايات: من عليه الغرم فله الغنم. هذا كلام مصنف فيما يخص بيان قول ابن حمزة ودليله. ثم يذكر النقطة الأخرى الثالثة، يؤيد المصنف كلام ابن حمزة بمؤيد ليعضد هذا القول قبل مناقشته. وحاصل هذا التأييد أن يذكر المصنف خبرا ويشير لأخبار أخرى حكم الإمام عليه السلام فيها بعدم الضمان على المشتري للمنافع، وأن المنافع ملك المشتري. وينقل مقطعا من موثقة إسحاق بن عمار ويشير إلى روايات أخرى في باب الرهن وغيره. نقرأ هذه الرواية حتى يصير عندنا محل الشاهد واضح، وأيضا شنو نتبرك بها، وأيضا إشارة إلى مطلب فيها يأتي الحديث عنه في محله. الموثقة عن إسحاق بن عمار، طبعا بعد واضح موثقة لأنه علي إسحاق. قال: حدثني إسحاق، يقول حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. طب هاي بتاعي شخص موثقة، يعني إسحاق هو سمع الإمام، فهذا فد واحد مسولف، بعد ليش مسمينها موثقة؟ إيه لا، هاي وأنا عنده، منو هاي أنا عنده؟ هو هذا الرجل قاعد يقول هيجي أكو هذا سواء أحد الأجوبة قريب بعيد، بس المهم أحد الأجوبة أنه يريد يقول بأن إسحاق يريد أن يقول رجل حدثني بحديث، هو شنو أنا هم كنت موجود عنده، يعني بيها شوي بعد، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده. وسأله رجل وأنا عنده، يعني إسحاق يقول، مو يقولون هذا الجواب، اي بعد سهوى هذا أقرب مو أقرب، مو هنا يعني حدد نستقرب بكيف. وبعد هو المهم هذا السؤال: من وصفها بالموثقة حمل قوله وسأله رجل وأنا، وأنا هاي قول منه جملة حالية إسحاق يقولها، ومن توقف فيه جعل قوله وسأله رجل وأنا عنده مقول للرجل اللي حدث إسحاق. بعد هذا حسب الاستظهار شو تستظهرون؟ فقال ذاك الرجل في مقام السؤال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره. بعد هذا الرجل قاعد يسأل سؤال يجيب فرضين. رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، يعني أخوه المسلم يسمون لأخوه الشقيق، أخوه بالإسلام شخص يحبه، فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك. داري أنا مرتبها وعزها وجيران خوش جيران وكذا، فأنا ما أحب أنه أي كان يجي يشتريها، أنا أحب أنه أنت اللي تشتريها لغرضين. أول شيء أنا أحبك وأريدك الخير، والشيء ثاني أكو شرط أنا أطمئن أنه أنت ممكن تلتزم بي. أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي. ليش يقول على أن تشترط لي؟ لأن هذا الشرط كل يصير وين؟ في ضمن الإيجاب، واللي راح يصير يقوم بالإيجاب هو البائع. على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي. هاي الصيغة وين يعلموناها؟ وين هاي يعلموناها؟ يقولون سووها وأغالب الناس ما يسويها. ها، في هذا الذي يسمى بالرهن، رهن بيت. عند شخص عنده مال يريد يشغل أمواله، فش يسوي؟ يروح يرهن بيت، يعني ينطي مقدار من المال لمالك الدار، يروح ذاك يتصرف بالمال، وهذا اللي دفع المال اللي صار هو شنو؟ راهن أو مرتهن، يأخذ الدار يستأجرها أو يسكنها ينتفع بها. بعد سنة سنتين تنتهي المدة، مالك الدار شو يسوي؟ يرجع المال بتمامه من دون ما ينقص منه ويأخذ داره. خب هذه إذا عنوانها رهينة بعد ما يجوز، لأن إذا رهينة هذا المال دين، إذا دين صافي أكو شنو بعد ويا زيادة. أو من جانب آخر شو تقول؟ الرهين الرهن لا يجوز الانتفاع به واستعماله، وإنما هي وثيقة إلى أن يرجع، وإذا لم يرجع يبيعه ويستوفي. أما هنا شنو افترضنا شيخ ورد ويانا في هذا المثال؟ موجود هنا في مناطق أخرى أو لا ما أدري، هنا أنا متعارف عنه وهو مشكل. الطريقة الصحيحة عن شي يسوونه بهاي الطريقة، أن يبيعه بشرط أن مدة معينة يرجع له، يفسخ البيع يرجع الثمن ويأخذ. هاي أبيعك الدار على أن تشترط أو أنا أشترط إن جئتك بالثمن إلى سنة ترجع للدار. هذه طريقة شرعية لا إشكال فيها. خب، فبعد سأل الإمام شنو ماذا أجاب الإمام؟ فقال عليه السلام: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. إيه نعم، يقول له إيه هذا الشرط لازم، إذا أجاب له الثمن خلال سنة أو إلى نهاية السنة رد العين. قلت: فإن هذا من راح يبدأ محل الشاهد، فإنها كانت فيها غلة كثيرة، منافع كثيرة، فأخذ الغلة. لمن تكون الغلة؟ الغلة اللي هي شنو؟ منافع العين، العين التي باعها. فقال عليه السلام: الغلة للمشتري، المنفعة للمشتري. ويعلل الإمام هنا محل الاستدلال، لا كل هذا محل الشاهد، محل الاستدلال وين؟ هنا: ألا ترى أنها لو احترقت، أو في بعض النسخ أحرقت، لكانت من ماله، من مال المشتري، يعني مضمون عليه. هذا الحديث تقريبا الدلالة أن الإمام عليه السلام حكم صريحا بأن المنافع لمن؟ للمشتري. المنافع ملك المشتري. مدة الخيار ما دام المبيع عند المشتري والبائع لم يعمل الخيار فالمنافع لمن؟ للمشتري، وأن المشتري لا يكون ضامنا لها بعد الفسخ. فإذا فسخ البائع برد الثمن ليس للبائع من المشتري إلا الثمن الذي دفعه في عقد البيع ولا شيء آخر، فالمنافع مملوكة له ولا يدفع ضمان بعد الفسخ. وقد علل نقطة الاستدلال، وقد علل الإمام عليه السلام ملكية المنافع بضمان المشتري للعين. هذا محل الاستدلال. الإمام لم يكتفي بإعطائه حكما تعبديا بأن المنافع للمشتري مدة الخيار، وإنما علل هذا الحكم، علل ملكية المنافع بأن العين لو تلفت عند المشتري فهو ضعف، المشتري ضامن للعين، فحكم الإمام بضمان العين كلازم أو كملزوم لملكية المنافع. هذا يعني أن المنافع مجانيتها في مقابل ضمان العين، فجعل الإمام عليه السلام ضمان العين مقابل ملك المنافع، وهو نفس مفاد الخراج بالضمان، ويفيد نفس مدعى ابن حمزة بعدم ضمان المنافع صريحا في الرواية ومع التعليل. قال: وهذا المعنى، يا معنى أول شيء منا راح يبدي يجيب مؤيد، المعنى يعني المضمون الذي ذكره ابن حمزة في حديث الخراج بالضمان دليلا على مدعى، مستنبط، هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، يعني في أبواب هذه في البيع، يشير أيضا بعدين بالمن بالرهن وغير الرهن، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: ألا ترى أنها لو أحرقت أو احترقت كانت من مال المشتري، ونحوه في الرهن وغيره، يعني نحو هذا الحديث، أمثال هذا الحديث في الرهن، في باب الرهن وفي غير باب الرهن. فهذا المعنى لم ينفرد به باب البيع، ولم يكن النبوي هو الحديث الوحيد في هذا الباب. في الحديث
هو تفسير الحديث،
ما افتهم سؤالكم.
هنا بتفسير الحديث قال ان خراجه على تقدير فساد،
أي.
يعني هو فاسد،
هو اي كلامنا اصلا بحثنا هذا، اي
هنا بالحاصل ما اشار الى انه
لا محل، قصدكم موثقة عمار اسحاق، موثقة اسحاق، ما نريد نقول بانه هي موردها نفس مورد مسالتنا، ولا كانت دليل، هي يجب أن تصير دليل، لا أريد نقول بأنه مضمون الحديث وهو الضمان بالخراج، أو عفوا الخراج بالضمان، هذا المضمون نريد نحصله من غير رواية، مو إلا في مورد الفساد. فالموثقة شنو أثبتت؟ أنه حكم أن المنافع ملك المشتري، خب واحد يجي يقول إن أنا إيه خب ملك المشتري، لا خب ملك المشتري إيه في الصحة، في الصحة ملك المشتري طبعا، هذا ما عندنا كلام بي. يقول لا، تعال شوف التعليل، الإمام شنو علل ملكية المشتري للمنافع؟ بأنه ضامن، جعل الإمام الضمان في مقابل ملكية المنافع، وهذا محل الاستدلال. التعليل الذي ذكره الإمام، ولذلك المصنف اكتفى بذكر التعليل: ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله
هذا ذكره تعليل. من التعليل اللي هو مضمونه شنو التعليل؟ أن الإمامة جعل الضمانة في مقابل ملكية المنافع، أو قل علل ملكية المنافع بماذا؟ بكون المشتري ضامن للعين. بعد تقول لي بيع فاسد مفاسد، هذا مجرد الريد احنا ضمان العين في مقابل ملكية المنافع. اخرج لي بهذا المضمون، هذا نجي نطبق احنا المضمون في كل مورد. اكو ضمان للعين، اذن المالك الضامن يملك المنافع. واضح؟ النقطة الاخرى الرابعة، يناقش المصنف، لحق ناخذنا مناقشة واحدة، يناقش المصنف في هذا المدعى والدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى أن الضمان الذي يقابل ملكية المنافع، أن الضمان الذي يقابل ملكية المنافع الذي هو مضمون الحديث هو الضمان الإقدامي، أي هو الضمان الذي أقدم عليه المشتري في عقد البيع، في حين أن الضمان المدعى في مسألتنا للمنافع ضمان حكمي لا إقدامي. أي شنو يعني حكمي؟ أي أنه ضمان ثبت بدليل شرعي خاص. والمنافع تثبت في مقام الضمان الإقدامي حسب الحديث. المنافع تثبت للمشتري، تكون مملوكة للمشتري في وين؟ في أقدام، في الإقدام، عفوا في الضمان الإقدامي. إذا كان هناك ضمان إقدامي فنسلم أن المنافع يملكها المشتري. أما إذا كان الضمان حكميا بمعنى أن الشارع أثبت الضمان للمنافع فهو من باب آخر غير الضمان الإقدامي. وقد دل الدليل كما تقدم من الإجماع أو الحديث لا يحل مال امرئ، أن الضمان الذي أثبته الشارع هو ضمان حكمي، وعليه فالنبوي المدعى الخراج بالضمان أجنبي عن مسألتنا، إذ يتحدث عن الضمان الإقدامي وكلامنا وبحثنا ودعوانا في الضمان الحكمي. قال: وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون شنو؟ الخراج بإزائه. واضح إن شاء الله العبارة؟ وإنما ضمان المنافع هو يعني ضمان المنافع، وإنما ضمان المنافع المدعى عند المشهور أمر قهري، يعني من الشارع، حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب. بالسوم يعني شنو؟ هاي اللي يصير أثناء المعاملة، إنه زيد إجا إلى فلان اللي يبيع مثلا تحفيات، أثناء معاملته أثناء السوم بكم نقص لي كذا ما أدري شنو، فأراد أن ينظر، مسكها بيده شال هاي التحفية يريد ينظر لها، سقطت من يده كسرت، من اللي يضمن؟ اللي يضمن المشتري اللي كسرها. وين أكو إقدام؟ ما أكو إقدام هنا، بعده واصلكم، أكو عقد، لا أكو كذا. منين اجى الضمان؟ ضمان العين اللي كسرها حكمي شارع حكم. وكذلك في الغصب، الغاصب اكو اقدام على الضمان اكو ضمان، يسرق العين هو قاصد ان يستملكها وان ياخذها مجانا، مع ذلك الشارع شنو حكم؟ بضمانها. وسياتي انه هسه اظن حتى المنافع مضمونه، فهو ضمان مو اقدامي، ضمان حكمي. فاذا يا ابن حمزه عندنا الضمان تارة ضمان اقدامي واخرى ضمان حكمي. نحن نتحدث باب مسألتنا من الضمان الحكمي، والحديث الذي استدللت به النبوي هو في الضمان الإقدامي. فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له، وتقبل الشيء له للضامن مع إمضاء الشارع له. هاي يمهدها المصنف للثاني، للإشكال الثاني. يعني يقول هذا الضمان اللي يكون بإزاء الخراج، الضمان الذي يكون بمقابله ملكية الخراج، أن يكون شنو أكو؟ إقدام مع إمضاء الشارع. فكل ما أقدم المشتري على ضمان عين وأمضاه الشارع كانت المنافع للمشتري للضامن، وكلامنا ليس من هذا الباب. واضح إن شاء الله؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية تأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.